بفضل الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام تنخفض تكاليف الإطلاق، وقد أحيا ذلك حلم السبعينيات ببث طاقة شمسية نظيفة من المدار. تعمل وكالات الفضاء حول العالم على تجديد مخططات مزارع طاقة شمسية عملاقة تلتقط ضوء الشمس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتبثها لاسلكيا إلى الأرض. ولكن مع رخص الطاقة الشمسية الشديد هنا على الأرض وتقنية البث من الفضاء التي لم تثبت جدواها بعد، لطالما اعتقدت أن الفكرة كانت خيالية بعض الشيء. هذا إلى أن أعلنت شركة ناشئة عن خطط لتقليص حجم التقنية وتكلفتها، تتخلى عن مزارع الطاقة الشمسية الضخمة مفضلة أقمارا صناعية أصغر وأقرب. يخططون لبث الطاقة عبر ليزر عالي الطاقة إلى أجهزة استقبال متنقلة صغيرة. إن نجحت قد توصل الطاقة حيث لا بنية تحتية من مناطق الكوارث للقواعد العسكرية، ومع تكاليف طاقة لا تقاس بالدولارات بل بالأرواح. فهل هذه هي حالة الاستخدام التي تطلق أخيرا الطاقة الشمسية الفضائية؟ إن نجح نهج إيثر فلوكس، فهل يجعل الطاقة المدارية رخيصة للجميع؟ أم أن بث الطاقة لا يزال حلماً بعيداً؟ أنا مات فيريل، أهلاً بكم في And The Site. هذا الفيديو برعاية 8Slip. الشمس دائماً مشرقة في الفضاء، لا سحب، تلوث، غبار، طقس أو غلاف جوي يحجب ضوءها، ومعظم السنة لا تغيب الشمس عن مزرعة شمسية بمدار أرضي جغرافي متزامن GEO فوق خط الاستواء. الإمكانات هائلة جداً. في عام 2007 قدم مكتب الأمن الفضائي بوزارة الدفاع الأمريكية تقديراً مذهلاً: عام واحد من ضوء الشمس من حزام فضائي بعرض كيلومتر واحد يعادل طاقة كل حقول النفط على الأرض. كيف يتحقق ذلك؟ المفهوم بسيط: إرسال ألواح شمسية للفضاء، تجميعها بالروبوتات، جمع الطاقة بجهاز إرسال ميكروويف ضخم وتوجيهها لمحطة استقبال أرضية. بسيط، مش كذلك؟ حسناً. بعيداً عن الروبوتات، هذه الهياكل العملاقة المقترحة ستجعل أكبر هيكل فضائي بني محطة الفضاء الدولية 109 أمتار. يبدو قزماً، يجب أن يكون القمر الصناعي الشمسي بعرض كيلومترات ويجمع من مواد أطلقت بمئات رحلات الصواريخ، وستمثل محطة الاستقبال الأرضية كيلومتراً من الهوائيات لتحويل الموجات الدقيقة لكهرباء. نظرياً، الموجات الدقيقة ممتازة لبث الطاقة، فالسحب والضباب والمطر بالكاد تحجبها. لكن هنا تكمن المشكلة: لتوجيه شعاع ميكروويف من مصفوفة مرحلية بعرض كيلومتر إلى جهاز استقبال على الأرض، يجب أن يعمل مليون هوائي صغير بتزامن تام وبدقة توقيت تصل إلى بضعة بيكوثانية فقط. هذا ليس صعبا فحسب، بل هو صعب هندسيا. تحديات كهذه أبقت الطاقة الشمسية الفضائية حبيسة الأرض لعقود، لكن إيثر فلوكس الناشئة تعتقد أنها وجدت حلا. بايجوبات مؤسس روبن هود يريد تبسيط وخفض مدار الطاقة الشمسية الفضائية. تتبع إيثر فلوكس نهجاً وحداتياً بمدار أرضي منخفض ليو مستوحى من ستارلينك، تطلق سرب أقمار صناعية صغيرة بمدار أرضي منخفض لتغطية مناطق محدودة وتسلم المهمة من قمر لآخر أثناء دورانها. لكن التحليق المنخفض للطاقة الشمسية الفضائية يأتي بعيب متأصل: ستلقي الأرض بظلالها على ألواح القمر الصناعي الشمسية بعض الوقت. قمر على ارتفاع 550 كيلومتراً يكمل دوره كل 96 دقيقة ويقضي 35 دقيقة بالظلام. لذا تخطط إيثر فلوكس لإطلاق مصفوفات شمسية وحزم بطاريات لبثت طاقة أثناء الاحتجاب. إذن لماذا تضع أقماراً حيث لا تشرق الشمس؟ لتجنب مشكلة هندسية صعبة، تراهن إيثر فلوكس على نقل الطاقة بالليزر بدلاً من الموجات الدقيقة. تدعي الشركة أن ليزرها عالي الدقة بالأشعة تحت الحمراء القريبة على هذا الارتفاع المنخفض يوصل الطاقة لبقعة بعرض 10 أمتار فقط بحجم 6 مواقف سيارات. وفقاً لإيثر فلوكس وإعدادات الليزر المعتادة، يعمل النظام كالتالي: ضوء الشمس يضرب اللوح، يتحول لكهرباء تشغل الليزر، ينتقل عبر ألياف لنظام بصري يركز الشعاع نحو الأرض. هذا تحويل ثلاثي، وكل خطوة تفقد طاقة، ناهيك عن خسائر شحن وتفريغ البطاريات. الاستقبال تحد آخر، فبينما تخترق الميكروويف الطقس السيء تشتت الظروف الجوية أشعة الليزر، مما يقلل الكفاءة. دولاراً بدولار وواطاً بواط، كيف ينافس نظام كهذا الطاقة الشمسية الأرضية الرخيصة رغم خسائره؟ ربما حيث لا أرض لمزرعة شمسية كساحة المعركة. يعتقد بات أن أجهزة استقبال إيثر فلوكس قد يتقلص عرضها لخمسة أمتار بحجم موقفين للسيارات. هذا التوصيل الدقيق للطاقة لفت انتباه الجيش، فإيصال الوقود لمناطق النزاع مكلف وخطير. يؤكد موقع إيثر فلوكس أن هجمات قوافل الوقود تسببت بنصف وفيات الأمريكيين بالعراق و40% بأفغانستان حسب ديلويت كونسلتينج. الطاقة الفضائية عند الطلب قد تغير قواعد اللعبة للقواعد العسكرية المتقدمة. إن نجحت التقنية وبسعر مناسب، قد تصبح وزارة الدفاع أول عميل لإيثرفلوكس. في فبراير 2025 أعلن صندوق تحسين قدرات الطاقة التشغيلية بوزارة الدفاع عن تمويل عرض إثبات المفهوم لإيثرفلوكس عام 2026. إن نجح يمكن لتقنيتها أن تفعل أكثر من تزويد ساحة المعركة بالطاقة. يمكنها إبقاء مناطق الإغاثة متصلة وتسريع إعادة الإعمار وربط المجتمعات النائية وتشغيل المناجم حيث لا تصل الشبكة. لكن ما مدى قربنا من نجاح المشروع؟ إيثرفلوكس وضعت جدولا زمنيا طموحا قد يفاجئكم، وهناك فيزياء رائعة وراء كيف يقلص التحول من الموجات الدقيقة لليزر حجم كل شيء. ولكن قبل أن نتعمق في الجدول الزمني لإيثرفلوكس ونهجها التقني، دعونا نتحدث عن تحسين نوع آخر من أنظمة الطاقة لا يقل أهمية، وهو تحسين نومك لتحقيق أقصى أداء يومي. وهنا يأتي دور راعي اليوم 8Sleep. في الواقع أنا أستخدم 8Sleep منذ سنوات، منذ أول نسخة ممولة جماعيا. أحدث جيل لديهم هو بود 5 ألترا. بود 5 غطاء عالي التقنية لأي سرير، مليء بمستشعرات وتحكم حراري بالذكاء الاصطناعي. الجيل الأحدث يقدم بطانية لأول مرة توسع تنظيم الحرارة لجسمك بالكامل، لا سطح المرتبة فقط. غطائي يتتبع مراحل نومي، معدل ضربات القلب، تقلباته، معدل التنفس والمزيد دون أجهزة. يتحكم بود بدقة متناهية بحرارة نومك، سواء بالتبريد أو التسخين، مع تحكم مستقل تماماً لكل جانب من السرير. أنا وزوجتي نضبط إعداداتنا المثالية الخاصة بنا، وفحص أوتوبايلوت الصحي الجديد يمنحك رؤى أعمق وأكثر تفصيلاً لاتجاهاتك الصحية، مثل ضربات القلب غير الطبيعية وأنماط التنفس. الأمر لا يقتصر على الراحة فحسب، ثبت سريرياً أنه يمنحك ساعة إضافية من النوم الجيد كل ليلة. لقد رأيت تحسناً هائلاً بنومي مع تنظيم الحرارة وأفتقده بالسفر. توجهوا إلى 8sleep.com Matt Farrell واستخدموا الرمز Matt لخصم $350 على بود 5 ألترا. لديكم 30 يوماً لتجربته بالمنزل. صدقوني، جسدكم سيشكركم على هذا الاستثمار بنوم أفضل. شكراً لـ 8sleep ولكم لدعم القناة. والآن نعود لإيثرفلوكس وهدفها الطموح لعام 2026. إيثرفلوكس شركة حديثة أعلنت عن خططها أواخر 2024. يختبر فريقها نسخاً مصغرة لتقنية عرض تجريبي مخطط له عام 2026، حيث يأملون بث 4 كيلووات كحد أقصى من قمر على ارتفاع 550 كيلومتراً، يكفي لتشغيل 4 أفران ميكروويف بكامل طاقتها. لتسريع العمل تعتمد إيثرفلوكس على المكونات الجاهزة، فصناعة الفضاء نضجت بالعقد الماضي موفرة الكثير من المكونات القياسية. حمولة القمر الصناعي ستركب على هيكل أبيكس سبيس القياسي، مع مصفوفات شمسية كبيرة لتتبع الشمس، وليزرات الأشعة تحت الحمراء القريبة عالية الطاقة 10 كيلووات متوفرة. الألواح الشمسية الفضائية تقنية راسخة. هذه الخلايا الشمسية متعددة الوصلات من زرنخيد الغاليوم مصممة لتحمل الإشعاع القاسي وتحويل حوالي 30% من ضوء الشمس الوارد إلى كهرباء، مقارنة بحوالي 20% للألواح السيليكونية القياسية هنا على الأرض. ولكن وفقاً للمختبر الوطني للطاقة المتجددة، لا تزال هذه الخلايا المخصصة للفضاء أغلى بمئة إلى 200 مرة لكل واط من الألواح الأرضية. هذا مبلغ كبير من المال. الإطلاق أيضا أصبح متاحا بسهولة في الوقت الحاضر. كما قال بات لمجموعة أركيا ميديا، نحن نبني قمرا صناعيا صغيرا وسنثبته على قمة صاروخ سبيس إكس ونضعه في المدار. الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام خفضت تكاليف الإطلاق بأمان هذه المرة. في أغسطس 2025 سجل فالكون 9 رحلته وهبوطه الناجح 30. تتقاضى سبيس إكس حوالي $2,600 للكيلوغرام أو $1,180 للرطل. هذا يمثل 5% فقط من تكاليف إطلاق مكوك الفضاء. ومع عمل صاروخ ستارشيب الأكبر من سبيس إكس بكامل طاقته ستنخفض الأسعار أكثر. إيثرفلوكس ليست الوحيدة التي تراهن على إطلاق أرخص وتطوير أسرع للمعدات. وكالات الفضاء التي تبني مزارع شمسية مدارية ستستفيد أيضا. لماذا لا يتبنى بهات تصميما أوسع؟ يقول لسبيس نيوز، هذا التصميم لا يمكن تطويره على مراحل، إنه إما كل شيء أو لا شيء. نظام الليزر لنقل الطاقة يمكن صنعه على مركبة فضائية صغيرة. إذن لماذا يجب أن تكون مزارع الطاقة الشمسية الميكروويفية في المدار الثابت عملاقة؟ هذه الأقمار الصناعية التي توفر غيجاوات من الطاقة ضخمة بسبب فيزياء بث الطاقة عبر الفضاء. يتعلق الأمر بكيفية انتشار الموجات الدقيقة أثناء انتقالها لعشرات الآلاف من الكيلومترات. ولماذا يجبرنا ذلك على بناء هياكل ضخمة في المدار؟ في النسخة المطولة على باتريون أفصل الفيزياء المدهشة وراء ذلك وأشرح لماذا يمكن للتحول من الموجات الدقيقة إلى الليزر أن يقلص كل شيء. ومع ذلك حتى مع الأنظمة الأصغر لا تزال إيثرفلوكس تواجه مشاكل هندسية صعبة. يقول بهات إن الشركة تبني أنظمة إرسال واستقبال الطاقة الضوئية ومكونات بث الليزر وتلسكوباً خاصاً بها، لكن استبدال الموجات الدقيقة بالليزر ليس مجرد تقليص للحجم، يشير هنري بارد خبير سابق بوكالة الفضاء الأوروبية ومتشكك في الطاقة الشمسية الفضائية إلى أن أنظمة الليزر تختلف في تحديات تصميمها عن الموجات الدقيقة، ويقدر أن كل قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض قد لا يملك سوى 10 دقائق لبث الطاقة إلى الأرض قبل اختفائه تحت الأفق.
هذا يعني أنه سيتعين الحفاظ على تدفق مستمر لكوكبة من الأقمار الصناعية. تخطط إيثر فلوكس لإطلاق حوالي 100 قمر صناعي لتوفير توصيل سلس للطاقة، يحمل كل منها بنوك بطاريات لمواصلة بث الطاقة كلما حجبت الأرض الشمس. يحذر بارد من أن بث الطاقة بالليزر غير فعال، فالليزر يفقد حوالي نصف الطاقة المدخلة إليه على شكل حرارة، وستلتقط أجهزة الاستقبال بالأشعة تحت الحمراء على الأرض أقل من نصف ما يتم بثه. هذا يعني أن كل كيلووات يصل الأرض يتطلب ضخ 5 كيلووات في الليزر، ولتحقيق ذلك ستحتاج الأقمار الصناعية لبطاريات ضخمة، مما يزيد وزن الكوكبة وتكلفتها. أنظمة الموجات الدقيقة لا تواجه نفس العقبة، كفاءة كل منهما حوالي 80%. الموجات الدقيقة تخترق الطقس السيء، لكن الليزر يتشتت بالغلاف الجوي والغيوم والغبار. هذه الخسائر لا تتراكم فحسب، بل تتضاعف. لكن رغم أهمية الكفاءة، التكلفة أهم. وزارة الدفاع بتمويلها لمشاريع كإيثر فلوكس تدفع بتقنية بث طاقة بالليزر. في مايو 2025 سجل باحثوها رقما قياسيا بنقل 800 واط لمسافة 8 كيلومترات على الأرض، مما أثبت إمكانية بث الطاقة لمسافات طويلة. توجيه هذا الليزر بدقة إنجاز هندسي. وفقا لبارد، ليزر موجه من 500 بلس كم نحو مستقبل بحجم إيثر فلوكس يتطلب توجيها ديناميكيا بدقة ميكرو راديان واحد تقريبا. هذا أقل من 1/10,000 من الدرجة، هذا صغير جدا. لقد تم إثبات هذا المستوى من الدقة في كل من اتصالات الليزر بين الأقمار الصناعية وأنظمة الليزر العسكرية التي يمكنها تثبيت الهدف على أهداف صغيرة وسريعة الحركة على بعد كيلومترات. يتمثل تحدي إيثر فلوكس في الجمع بين تلك القدرات وصنع شيء خفيف الوزن مثل ما يطير في الفضاء، ولكنه قوي مثل أجهزة الليزر المثبتة على السفن والطائرات الكبيرة. مع كل هذا الحديث عن أجهزة الليزر العسكرية، ربما تتساءلون، هل هذا خطير؟ تعتبر سلامة الموجات الدقيقة أفضل، حيث أن إشعاعها عند الاستقبال لا يتعدى ربع شدة أشعة الشمس. الليزر أكثر تعقيداً لأنه غير مرئي، ويمكن أن يسبب العمى أو الحروق خاصة للعين عند الطاقة العالية. حتى الإطلاق الخاطئ ولو للحظة قد يكون خطيراً. نظام أمان إيثر فلوكس يعتمد على قفل الهدف. يرسل القمر الصناعي إشارة للمستقبل قبل الإطلاق، وينطفئ الشعاع تلقائياً عند أي اعتراض، طائر، طائرة، سوء توجيه. الأمن السيبراني الجاد ضروري أيضاً. وكالة فريزر ناش تحذر من حاجة أنظمة الطاقة الشمسية الفضائية ميكروويف أو ليزر لدفاعات قوية ضد الاختراقات وأمن مدمج بالعتاد. لذا يلزم آليات حماية من الفشل مثل خطط إيثر فلوكس وحدود قصوى للطاقة بالعتاد. المخاطر لا تقتصر على الأرض، فالفضاء يزدحم بسرعة. بحلول 2030 قد يصل عدد الأقمار الصناعية النشطة إلى حوالي 60,000، مدفوعة بكوكبات ضخمة كستارلينك وكايبر من أمازون وغوانغ الصينية، وكلها تتنافس على تغطية النطاق العريض عالميا. تتشارك هذه الأقمار المدار مع حقل متزايد من الحطام. حاليا نحو 37,000 شظية مرصودة تتجاوز 10 سنتيمترات، وهناك أكثر من 1,000,000 شظية أصغر لا يمكن تتبعها لكنها شديدة الخطورة. الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض تحلق بسرعة تفوق 28,000 كيلومتر في الساعة. بهذه السرعة حتى شظية طلاء يمكنها اختراق لوح شمسي أو تعطيل مستشعر أو حرف شعاع ليزر عن هدفه. ومع تزايد الإطلاق يزداد خطر الاصطدامات ومتلازمة كيسلر المخيفة، حيث يؤدي حادث واحد إلى سلسلة حطام تجعل مدارات بأكملها غير صالحة للاستخدام. الأمر أشبه بفيلم جرافيتي، لكنها ليست مؤثرات خاصة. ولاستباق المشكلة تخطط وكالة الفضاء الأوروبية لأول عملية إزالة نشطة للحطام، وتوصي بخروج الأقمار الصناعية من المدار خلال 5 سنوات من تقاعدها بدلاً من 25. الخروج من المدار ليس مهرباً نظيفاً. عند العودة تحترق معظم الأقمار الصناعية مطلقة جسيمات أكسيد الألومنيوم التي تضر الأوزون وتبقى لعقود، كما تتبخر الألواح الشمسية والمعادن الثمينة بدلاً من إعادة تدويرها. على الرغم من كل هذه السلبيات، فإن التكلفة كانت ولا تزال هي العامل الحاسم. استكشفت ناسا المفهوم لأول مرة خلال أزمة الوقود في السبعينيات، حيث خططت لمزرعة طاقة شمسية عملاقة في المدار الجغرافي الثابت، لكن الأرقام عادت بتكلفة تريليون دولار بقيمة اليوم وجدول زمني يقاس بالعقود، فمن الواضح أن الفكرة وضعت على الرف. اليوم أعاد التقدم في الروبوتات والمواد المركبة وقدرات الإطلاق المفهوم إلى الواجهة. حول العالم تعيد وكالات الفضاء النظر في محطات الطاقة الشمسية المدارية العملاقة التي تبث بالموجات الدقيقة، فالأرقام أصبحت مقنعة. ففي عام 2025 وجدت كلية كينغز لندن أن الطاقة الشمسية الفضائية يمكن أن تحل محل 80% من المتجددة في أوروبا وتخفض التكاليف 15%. كما أظهر تحليل حديث لفريزر ناش ولندن إيكونوميكس أن تكلفتها حوالي 76 دولاراً لكل ميجاوات ساعة. هذا سعر تنافسي مقارنة بتخزين البطاريات الأرضي بتكلفة 120 دولاراً للميجاوات ساعة. السباق عالمي الآن. يواجه برنامج سولاريس الأوروبي قراراً بالمضي أو التوقف في 2025. وتخطط المملكة المتحدة لعرض توضيحي 30 ميجاوات بحلول 2030، واليابان تطلق عرضاً 1 كيلووات في 2025، والصين تستهدف محطة 10 ميجاوات في المدار بحلول 2035. إنها مقامرة كبيرة، لكنها تحظى أخيراً بتمويل جاد. إيثر فلوكس. على عكس تلك المشاريع الضخمة، لا تنافس إيثر فلوكس مزارع الطاقة الشمسية على الأرض. إنها تركز على استبدال قوافل الوقود في مناطق القتال، حيث لا تقاس تكلفة التوصيل بالدولار فقط، بل بالأرواح أحياناً. يعتمد نجاحها على إثبات قدرتها على بث الطاقة من المدار الأرضي المنخفض إلى جهاز استقبال بحجم ملعب بيكل بول، بسعر يمكن لوزارة الدفاع أن تبقيه قيد الدراسة. والتطبيقات لا تتوقف عند ساحة المعركة. إذا نجح النظام، يمكن لأقمار إيثر فلوكس بيع الطاقة الفائضة عالمياً. ويقول أندرو يارملا رئيس الهندسة في إيثر فلوكس إن تقنيتهم ستوفر الطاقة في موجات الحر والشتاء القارس، وتخفف الضغط عن البنية التحتية المتهالكة لتجنب الكوارث. على المدى الطويل تهدف إيثر فلوكس لتوفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة للمستهلكين، لكن نجاحها يعتمد على رخص وأمان توصيل الطاقة من الفضاء. هذا إذا تمكنت إيثر فلوكس أو أي من المنافسين الآخرين من تحويل مشروع السبعينيات الطموح هذا إلى نجاح على أرض الواقع. لكن ما رأيكم؟ هل الطاقة الشمسية الفضائية هي القفزة العملاقة للطاقة النظيفة التي كنا ننتظرها؟ أم أن مصيرها الفشل الذريع؟ شخصياً ما زلت متشككاً جداً. يمكنكم مشاهدة النسخة المطولة على باتريون، الروابط في الوصف. ولا تنسوا بودكاستي Still to be Determined، حيث نتابع النقاش. ابقوا منفتحين وفضوليين، وأراكم في الفيديو القادم.